يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. إذن قال: فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة بفتح الدال المشددة، ومعنى المقدمة أي أن الكاتب قدمها للقارئ في ثنايا رسالته. ولو قلنا مقدمة بكسر الدال المشددة لكان المقصود بها أنها تقدم موضوعا أراد المصنف التطرق إليه. فالمناسب هنا إذن هو الأول، هو مقدمة بالفتح. إذن الصحيح أن أكتب له مقدمة. لماذا؟ لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يجعل هذه المقدمة تقدم تفسيرا، إنما قدمها للقارئ للنظر فيها يعني ذكر فيها أصولا ليتعلمها القارئ، بخلاف مقدمة تقول مقدم التفسير الإمام ابن كثير رحمه الله، فهي هذه المقدمة تتقدم تفسيره رحمه الله تعالى. إذن قال: فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية. إذن قال تتضمن قواعد، القواعد جمع قاعدة، وهي لغة الأساس والأصل لما فوقه. قاعدة الشيء هي أساسه وهي أصله الذي يبنى عليه. واصطلاحا القاعدة هي حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته ليتعرف به أحكام الجزئيات. إذن القاعدة حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته. ما هو المقصود منها؟ أن يتعرف به أحكام هذه الجزئيات. إذن قلنا قاعدة كلية، وقوله كلية أي تنتظم وتندرج تحتها كل الجزئيات المتعلقة بهذه القاعدة. فهذه يعني القاعدة وصفها بكونها كلية، فهي إذن مضطردة لا يتخلف عنها شيء من جزئياتها. ويخرج بهذا القواعد الأغلبية الأكثرية، هذه قاعدة كلية. ثم قواعد أخرى هي أغلبية أكثرية. لماذا قلنا أغلبية؟ لأنه يوجد لها استثناءات كما هو حال القواعد الفقهية. أما هذه القواعد التي يقدمها شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المقدمة، هذه القواعد في أصول التفسير، هذه قواعد أغلبية، عفوا قواعد كلية تنتظم وتندرج تحتها جميع جزئياتها بخلاف القواعد الفقهية فهي أغلبية يوجد لها استثناءات. وعلى هذا فإن هذه الرسالة تتضمن مجموعة أحكام كلية تنطبق على جميع جزئياتها، ويتم من خلالها التعرف على أحكام الجزئيات التي تندرج تحتها. ثم قال المصنف: تعين على فهم القرآن. يعني أن المقصود من هذه القواعد هو فهم معاني كلام رب العالمين سبحانه وتعالى وهو القرآن العظيم الذي أنزل على قلب خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا الأمر وهو فهم القرآن من أشرف المقاصد وأعظم المطالب، فكان بذلك أشرف العلوم وأكثرها نفعا. وفهم القرآن أيها الإخوة هو أحد الأمور الثلاثة المقصودة من إنزاله، كما أفاده الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال المقصود، يقول الشيخ ابن عثيمين في شرح هذه الرسالة، وله شرح طيب رحمه الله تعالى على هذه الرسالة، على هذه المقدمة في أصول التفسير، يقول المقصود من إنزال القرآن ثلاثة أمور: أولا التعبد بتلاوته، ثانيا فهم معانيه، ثالثا العمل به. إذا فهم معاني القرآن هو أحد الأمور الثلاثة التي من أجلها أنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الرسالة، قال إذا ومعرفة تفسيره ومعانيه. قال فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. يعني المقصود من هذه القواعد أنها تعين على فهم كتاب الله عز وجل ومعرفة تفسيره ومعانيه. التفسير مصدر فسر يفسر، فسر يفسر تفسيرا. والتفسير لغة هو الإيضاح والتبيين، ثم اصطلاحا فهو علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. هذا هو معنى التفسير. إذن التفسير علم يعرف به فهم كتاب الله عز وجل وبيان معانيه، المعاني المتضمنة في هذا الكتاب العظيم، واستخراج أحكامه. القرآن يتضمن أحكاما عديدة، وبمعرفة هذه القواعد تستخرج هذه الأحكام، وكذلك استخراج حكمه، الحكم المذكورة، حكم الله عز وجل في شرعه وكونه سبحانه وتعالى، وكذلك الحكم يعني المذكورة في هذه الأحكام، علل الأحكام. وها هنا أيها الإخوة فرق شيخ الإسلام ابن تيمية المصنف رحمه الله تعالى بين معرفة التفسير ومعرفة المعاني، مع أن في الاصطلاح التفسير يعني معرفة المعنى متضمن في التفسير، لأن التفسير هو علم يعرف به فهم كتاب الله عز وجل وبيان معانيه. هنا فرق الشيخ المصنف رحمه الله بين معرفة التفسير ومعرفة المعاني، والعطف يقتضي المغايرة. فيعني السؤال المطروح الذي يعني ذكره العلماء وطرحه العلماء، هل هذا العطف عطف ترادف وتوكيد أم هو عطف تأسيس؟ ومضمون هذا السؤال هو: هل معرفة تفسير القرآن ومعرفة معانيه هما بمعنى واحد، أم أن معرفة تفسير القرآن غير معرفة معانيه؟ يعني هذا العطف، هل قوله ومعانيه هو تأكيد لمعرفة تفسيره، يعني معرفة معانيه تأكيد لمعرفة تفسيره، أم هو تأسيس بمعنى جديد؟ فلا يعني هل العطف هنا يقتضي المغايرة أم أن المقصود منه التأكيد في قوله ومعانيه، يعني ومعرفة معانيه؟ يرجح العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لهذا الكتاب الأمر الثاني، وهو أن هذا العطف هو عطف تأسيس، وأن معرفة معانيه ومعرفة معانيه يعني معرفة تفسيره ومعانيه، قوله ومعانيه تأسيس لمعنى جديد، وأن معرفة المعنى غير معرفة التفسير. يقول رحمه الله: إن معرفة تفسير القرآن غير معرفة معانيه، ووجه ذلك كما قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع في المجلد 14 صفحة 86 و100 يقول لماذا، يعني لماذا يقول هذا؟ يقول إذا دار الأمر بين كون الكلام تأسيسا أو توكيدا حمل على أنه تأسيس، لأننا إذا حملناه على التوكيد ألقينا مدلول الكلمتين، وإذا حملناه على التأسيس عملنا بمدلول الكلمتين. إذن يقول الشيخ ابن عثيمين إذا دار الكلام بين إذا دار الأمر بين كون الكلام تأسيسا أو توكيدا مثل ما هو الحال هنا، هل قوله معرفة معانيه هو بمعنى معرفة تفسيره فيكون توكيدا للكلمة الأولى، أو أنه تأسيس لمعنى جديد وأن معرفة المعاني غير معرفة التفسير؟ قال يقول الشيخ ابن عثيمين إذا دار الأمر بين الكون بين هذين الشيئين بين كون الكلام تأسيسا أو توكيدا يحمل على ماذا؟ أن يحمل على أن الكلام هنا أن هذه الكلمة الثانية هي تأسيس أو هذه الجملة الثانية تأسيس الجملة الأولى. لماذا قال إذا حملناه على التوكيد ألغينا مدلول الكلمتين؟ يعني يكون معنى التفسير ومعرفة التفسير ومعرفة المعنى مدلولهما واحد، فنلغي يعني أمرا زائدا وعلما زائدا. قال وإذا حملناه على التأسيس عملنا بمدلول الكلمتين، يعني إذا كان حملنا الكلام على التأسيس فإننا نعمل بقوله تفسير وقوله معرفة التفسير وقوله معرفة المعاني. وهذا كذلك هو يعني هذا أيضا في كلام النبي عليه الصلاة والسلام يوجد مثل هذا، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته، أو مثل قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الجملة الثانية فيها تأسيس لمعنى جديد وليس توكيدا للجملة الأولى كما بينه في الشرح الممتع وغيره من الكتب وبينه غيره من أهل العلم. إذن من أجل هذا كله كان الأصل في الكلام التأسيس، لأن فيه زيادة معنى أي زيادة علم. ثم أفاد الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين أن التفسير، معنى التفسير يعني معرفة التفسير هو معرفة تفسير اللفظ، ومعرفة المعنى هو معرفة ما يراد به الكلام. فالتفسير إذن ما هو؟ هو تفسير المفردات، كأن يفسر الكلمة كما يفسرها أصحاب القواميس اللغوية أو كتب غريب القرآن. أما فهم المعنى وفهم الحكم والأسرار فهذا لا يتأتى إلا للراسخين في العلم. وبيان ذلك يعني يذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يبين هذا، فيقول رحمه الله في هذه في شرح هذه المقدمة يقول رحمه الله تعالى أما لفظ القرآن لا يكاد يشكل على أحد أو يعصر عليه، لأنه يقرأه العامي والعالم والمتعلم. يعني لفظ القرآن، معرفة الألفاظ، معاني الألفاظ، أو يعني مفرد معرفة معاني المفردات، فهذا يتأتى لكل أحد، يعني يتأتى يعني لا يشكل على أحد إذا قرأ غريب القرآن وقرأ الخواميس اللغوية، نظر في الخواميس اللغوية فإنه يقف على معنى المفردة وعلى معنى اللفظة القرآنية. وأما قال وأما فهمه فهو الذي يحتاج إلى تعلم وتفكر وتدبر. إذن يقول الشيخ العثيمين أما لفظ القرآن فلا يكاد يشكل على أحد أو يعصر عليه، يعني يصعب عليه، لأنه يقرأه العامي والعالم والمتعلم. وأما فهمه فهو الذي يحتاج إلى تعلم وتفكر وتدبر، فهذا لا يتأتى ولا يتيسر إلا للراسخين في العلم. ثم يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القرآن يفسر على ناحيتين، تفسيرا لفظيا مطابقا للفظ فقط، وتفسيرا معنويا وهو ما يراد به. إذن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو أحد علماء التفسير وهو آية من آيات الله في التفسير رحمه الله تعالى كما يعلم ذلك من حضر دروسه في التفسير في الحرم المكي وغيره. يقسم الشيخ رحمه الله التفسير إلى قسمين: تفسير لفظي وتفسير معنوي. التفسير اللفظي يقول هو المطابق لللفظ، يفسر القرآن يذكر معاني الألفاظ. أما التفسير المعنوي فهو يذكر ما يراد بهذه الجملة، المعنى العام الموجود في هذه الجملة. ثم قال الشيخ ابن عثيمين: ثم قد يتوافقان وقد يختلفان، يعني قد يتوافق التفسير اللفظي والتفسير المعنوي وقد يختلفان، فيكون المعنى فيه أمر زائد. ثم الشيخ رحمه الله، وهذا كله في هذا في شرح لهذا الكتاب، يقول أو يضرب لذلك مثلا بقوله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. التفسير اللفظي لهذه الآية أن تقول: يوم يأتي شيء من العلامات. الآية هي العلامة الفاصلة. إذن قال: يوم يأتي شيء، بعض آيات ربك، شيء من العلامات الدالة على قدرة الله وعظمته. يوم يأتي بعض آيات ربك معناها من حيث اللفظ: يوم يأتي شيء من العلامات الدالة على قدرة الله وعظمته. أما تفسيرها المعنوي هو ما يكون معنى يوم يأتي بعض آيات ربك، أي ما يكون قبل يوم القيامة من أمارات الساعة وأشراطها، كما روى ذلك البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها. فإذا رآها الناس، يعني رأوا هذه الآيات، آمن من عليها، آمن كل الناس الذين على وجه الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. إذن المقصود بيوم يأتي بعض آيات ربك، المقصود منها هو بعض الآيات الدالة، ومنها طلوع الشمس الدالة على يعني أو بعض أمارات الساعة وأشراطها. المقصود التفسير المعنوي لقوله سبحانه وتعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك، يعني المقصود بها هو ظهور بعض أمارات الساعة وأشراطها، وبالخصوص كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم هو طلوع الشمس من مغربها، وهو أحد الآيات العظيمة أو من الأمارات العظيمة الكبرى لقيام الساعة، من الأشراط الكبرى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. إذن هذه المقدمة ماذا تتضمن أيضا؟ يعني هذه القواعد ماذا تعين على ماذا؟ تعين على التمييز في منقول ذلك ومعقوله. وفيه إشارة إلى أن التفسير قسمان: الأول تفسير بالرواية والمأثور، وهو الذي عبر عنه المصنف بالمنقول، سواء كانت هذه الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو التابعين وغيرهم. الثاني، يعني النوع الثاني من التفسير، تفسير بالرأي والاستنباط والاجتهاد، وهو الذي عبر عنه المصنف بالمعقول. إذن قال هنا: التمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل. يعني هذه القواعد تمكن من يدرس هذا العلم، وهو علم تفسير القرآن، يمكنه من التمييز بين الحق والباطل في التفسير بالرواية وفي التفسير بالرأي. قال هنا: بين الحق، والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل. وها هنا نكتة لطيفة، وهو أن المصنف رحمه الله أفرد الحق، قال بين الحق، وعدد الباطل وأنواع الأباطيل. وهو في ذلك يقتدي بما جاء في كتاب الله عز وجل. فإن الله سبحانه وتعالى لما يذكر الحق مع الباطل يذكر الحق مفردا والباطل متعددا. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية في المجلد الأول صفحة 43 يقول: وتأمل كيف قال الله: ذهب الله بنورهم فوحده، ثم قال: وتركهم في ظلمات فجمعها. فإن الحق واحد بخلاف طرق الباطل، فإنها متعددة متشعبة. ولهذا يفرد سبحانه وتعالى الحق ويجمع الباطل، كقوله سبحانه: والله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. يعني أفرض الله عز وجل النور الذي هو الحق والظلمات التي هي الباطل، طرق الباطل كلها ظلمات عددها. ثم يقول الإمام القيم رحمه الله: وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وحد الصراط المستقيم الموصل إلى رب العالمين وجنته ورضوانه. قال ثم قال الله عز وجل: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال الإمام القيم: فجمع سبل الباطل ووحد سبيله الحق سبحانه وتعالى. فإذا الإمام القيم الشيخ الإسلام ابن تيمية أفرد الحق لأن طريق الحق واحد، وهو ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الصراط المستقيم الموصل إلى رب العالمين. أما الباطل فهو سبل كثيرة وأنواع كثيرة، لأن مصدره من شياطين الإنس والجن فهو متعدد. أما الحق فمصدره من الله عز وجل. ثم قال المصنف رحمه الله: والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. إذن هذه القواعد أيضا تعين على التنبيه على الدليل المرجح بين الحق والباطل، بين الأقاويل يعني التي هي حق وبين الأقاويل التي هي باطل. يعني سيأتي في هذه المقدمة الإشارة والتنبيه إلى طريق الترجيح بين الأقوال المختلفة في التفسير، سواء كان تفسيرا بالمأثور أو تفسيرا بالرأي. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. إذن الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية له أسلوب سهل ممتنع، أسلوب فذ في الكتابة، دائما يذكر كلمات مسجوعات وهي تدل على معاني كبيرات وعظيمات. يقول شيخ الإسلام: إن الكتب التي صنفها كثير من المفسرين مشحونة بالغث والسمين. الغث هو الهزيل، والسمين معروف يعني الذي يعني الكثير اللحم. والباطل الواضح والحق المبين. كثير من كتب التفسير تجد فيها من الأمور الباطلة في الرواية والرأي، وكذلك فيها الحق المبين. والمقصود من هذا الكلام أن عامة كتب التفسير تتضمن الحق والباطل والحالي والعاطل، سواء فيما يتعلق بالرواية أم بالرأي. وللمصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلام كثير من هذا القبيل في بيان وجود كثير من الأقوال الباطلة في التفسير، سواء كان ذلك متعلقا بالرواية أو الرأي. كما أنه ذكر رحمه الله تعالى في غير ما موضع من كتبه سبب وجود هذه الأقوال الباطلة في الرواية، وهذه الأقوال الباطلة أيضا في الرأي. أما فيما يتعلق بالأمور الباطلة من جهة الرواية، فسبب وجودها كما يقول شيخ الإسلام هو عدم تحري كثير من المفسرين الصحة فيما يروونه. كثير من أهل التفسير يسوقون الأحاديث بعجلها وبجلها ولا يميزون بين صحيحها وضعيفها. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع فتاواه رحمه الله تعالى المجلد السادس صفحة 388-389، يقول رحمه الله: وهذه الكتب التي يسميها كثير من الناس كتب التفسير فيها كثير من التفسيرات منقولات عن السلف مكذوبة عليهم. إذن هذا من الباطل، من الأمور الباطل الموجودة في الرواية، في التفسير من جهة الرواية، يعني فيها منقولات عن السلف مكذوبة عليهم لم تثبت من جهة الإسلام. قال: وقوم على الله ورسوله بالرأي المجرد بل بمجرد شبهة قياسية أو شبهة أثرية. إذا فيها أيضا أخطاء في الرواية عفوا في التفسير بالرأي وبالمعقول، فيها يعني أخطاء وفيها أقوال مجردة عن الدليل، ويعني يعني يعني هذه الأقوال ليست صحيحة وأقوال باطلة، وهي فهي أقوال باطلة. ثم قال شيخ الإسلام: ومعلوم أن في كتب التفسير من النقل عن ابن عباس من الكذب شيئا كثيرا، من رواية الكلبي أو من رواية عفوا الكلبي عن أبي صالح وغيره، فلا بد من تصحيح النقل لتقوم الحجة. هشام بن السائب الكلبي هذا يروي عن أبي صالح، أبو صالح باذان أو باذان، وهو أحد الضعفاء، والكلبي هذا هشام بن السائب الكلبي أيضا هو أحد الضعفاء. فإذا هذا الإسناد إلى ابن عباس لا يصح. إذا لهذا قال: ومعلوم أن في كتب التفسير من النقل عن ابن عباس، مع أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه من كبار الصحابة، من أئمة التفسير في الصحابة، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل. مع هذا يوجد في التفاسير من الأقوال المنسوبة إليه، من الأقوال المكذوبة المنسوبة إليه، الشيء الكثير. لهذا قال بعد ذلك شيخ الإسلام: فلا بد من تصحيح النقل لتقوم الحجة. إذا لا بد من التحري والتثبت في الأسانيد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا في معرض رده على البكري، وهذا الرد سماه ويسمى أيضا بالاستغاثة، الاستغاثة أو الرد على البكري، وهو أحد الصوفية يرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية. يرد إذا شيخ الإسلام ابن تيمية مما رده على البكري استدلاله بأحد الأحاديث الهالكة المكذوبة، وهكذا الصوفية لا يتحرون في صحة الأحاديث، يذكرون كل ما يجدونه، ينقلون الغط والسمين ويخلطون الغط بالسمين والخرز بالدر الثمين. إذا البكري هذا استدل بحديث موضوع مكذوب، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية ردا عليه: ومثل هذا لا يرويه إلا أحد رجلين، رجل لا يميز بين الصحيح والضعيف والغث والسمين، وهم جمهور مصنف السير والأخبار وقصص الأنبياء كالثعلبي والواحدي والمهدوي والزمخشري وعبد الجبار بن أحمد وهو المعتزلي، وعلي بن عيسى الرماني، وأبي عبد الله بن الخطيب الرازي هذا الفخر الرازي المتكلم المعروف صاحب التفسير، وأبي نصر بن القشيري، وأبي الليث السمرقندي، وأبي عبد الرحمن السلمي، والكواشي الموصلي، وأمثالهم من المصنفين في التفسير. فهؤلاء لا يعرفون الصحيح من السقيم، ولا لهم خبرة بالمروي المنقول، ولا لهم خبرة بالرواة النقلة. إذن هؤلاء لا يعرفون الحديث ولا يميزون بين الصحيح والضعيف منه والسقيم والسليم منه، لأنهم لا يعرفون مراتب الرواة ولا يعرفون أحوال رواة الأسانيد. ثم قال: إذن قال لا ولا لا يعرفون الصحيح من السقيم، ولا لهم خبرة بالمروي المنقول، ولا لهم خبرة برواة النقلة، فهم لا يعرفون الحديث، بخلاف أهل الحديث رحمهم الله ورضي عنهم، فإنهم يميزون بين الصحيح والضعيف، ولهم خبرة ودراية بالرواية والرواة. قال يقول شيخ الإسلام عن هؤلاء الذين ذكرهم: بل يجمعون فيما يرمون بين الصحيح والضعيف ولا يميزون بينهما، لكن منهم من يروي الجميع ويجعل العهدة على الناقل كالثعلبي ونحوه، ومنهم من ينصر قولا أو جملة إما في الأصول أو التصوف أو الفقه، يعني في الأصول بمعنى أصول الدين يعني في العقيدة، ينصرون قولا ولو كان الحديث ضعيفا، لا سيما إذا كان من أهل الكلام المذموم، إذا أرادوا أن يستدلوا لباطلهم يأتون بالأحاديث الضعيفة، وهؤلاء هم يعني هؤلاء الذين جاء في الحديث انتحال المبطلين، جاء بوصفهم بأنهم يعني بأنهم أو يعني بفعلهم أنهم يعني أنهم مبطلون، وأنهم ينحلون يعني ينتحلون ما في الحديث ما ليس منه، أو يضيفون إلى السنة ما ليس منها. قال: ومنهم من ينصر قولا أو جملة إما في الأصول أو التصوف أو الفقه بما يوافقها من صحيح أو ضعيف، ويرد ما يخالفها من صحيح وضعيف. إذن هؤلاء بعض هؤلاء ممن ينصرون قولا قد يكونون يعني اخترعوه هم أو اخترعه غيرهم ويريدون نصرته، فيعني لا يتحرون الحديث الصحيح، بل يأتون بكل ما يؤيده سواء كان ضعيفا أو صحيحا، أو يعني يؤيده القول الباطل، يعني سواء يؤيدونه بحديث ضعيف أو بتفسير حديث صحيح على غير وجهه، يعني تأويله وتحريفه. ويقول الشيخ الإسلام أيضا في مجموع فتواه المجلد 13 صفحة 54-300، يقول: وفي التفكير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، وكان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. إذن يصف الثعلبي هذا بأنه فيه خير وفيه دين، وله تفسير معروف الثعلبي هذا، ولكنه قال كان حاطب ليل، الذي يحطب يعني في الليل ويحمل الحطب في الليل، قد يحمل يعني يحمل الحطب، وقد يكون بين تلك الحطب أفعى تلدغه وهو لا يدري، لهذا سمي من لا يميز ويأخذ كل ما دب ودرج، سمي ولقب به حاطب الليل، كالذي يحطب في الليل. إذا قال: والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، وكان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع، يعني ليس عنده تمييز. قال: والواحدي صاحبه، الواحدي صاحب الثعلبي هذا، وهو يعني أيضا له تفسير معروف، وأيضا يعني كان معاصرا له وصاحب له. قال: والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية، الواحدي هذا من علماء العربية وكان أعلم من الثعلبي بالعربية. قال: لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف، يعني في تفسيره من الأمور المخالفة لمنهج السلف في العقيدة وفي السلوك الشيء الكثير. فإذا شيخ الإسلام ابن تيمية يزن هذه التفاسير بميزان العدل والعلم، بميزان العلم والعدل، وهكذا يكون ينبغي أن يكون الميزان، لأن الأصل في الإنسان هو الظلم والجهل، والحكم على الأشخاص والحكم على الكتب ينبغي أن يكون بماذا؟ بعلم وعدل. ثم قال: والبغوي، الإمام البغوي قال: والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي، لكنه صان تفسيره من الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. إذن هذه الجملة تتضمن ثناء على تفسير الإمام البغوي، وحي السنة البغوي صاحب شرح السنة وصاحب التفسير المعروف. إذن صان يقول شيخ الإسلام البغوي بكونه من حفاظ الحديث ومن علماء الحديث صان تفسيره من الأحاديث الموضوعة. وكذلك لما كان على منهج أهل الحديث في الاعتقاد فإنه صانه، يعني كان على منهج أهل الحديث في الاعتقاد والسلوك، فإنه صان تفسيره أيضا وحفظه من الآراء المبتدعة التي ابتدع أهل البدع من المتكلمين والمتصوفين. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، مثل الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهل بالبسملة، وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة. إذن هناك في تفاسير أحاديث كثيرة في الجهل بالبسملة، وهي أحاديث لا تصح. وكذلك حديث علي يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الرابع ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وحديث علي طويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة. هذا الحديث يسوقه المفسرون في قوله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قالوا: هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب تصدق بخاتمه وهو راكع، وهذه قصة مكتوبة وإسنادها لا يفرح به كما قال ابن بن كثير. وهنا قال يعني قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: إنه موضوع يحكم عليه بالوضع، وهو يعني لا ينتهض لا من حيث الإسناد ولا من حيث المعنى، لا من حيث الإسناد الحديث ولا من حيث المعنى، لأن يعني ويذكر شيخ الإسلام تيمية جملة من الأدلة على ذلك في كتابه منهاج السنة النبوية. قال: ومثل يقول شيخ الإسلام: ومثل ما روي في قوله: ولكل قوم هاد، أنه عالي، وتعيها أذن واعية، عفوا، قال: أذنك يا علي. هذه كلها أحاديث موضوعة وضعها الشيعة، كل آية من آيات القرآن العظيم أو كثير من الآيات يجعلونها نزلت في علي، ويضعون أحاديث ويكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم. والشيعة بيت الكذب، الشيعة الروافض بيت الكذب كما سماه السلف. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا في منهاج السنة النبوية في المجلد السابع صفحة 300 يقول: وإذا كان المنقول في بعض كتب التفسير التي يذكر فيها الصحيح والضعيف، مثل تفسير الثعلبي والواحدي والبغوي بل وابن جرير يعني الطبري وابن أبي حاتم عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، قال: لم يكن مجرد رواية واحد من هؤلاء دليلا على صحته باتفاق أهل العلم، فإنه إذا عرف أن تلك المنقولات فيها صحيح وضعيف فلا بد من بيان أن هذا المنقول من قسم الصحيح دون الضعيف. إذن هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يخبرنا بأمر ويرشدنا إلى أمر. أما الإخبار فإنه يخبر أن كثيرا من الكتب من كتب التفسير يوجد فيها كثير من الروايات الضعيفة، الروايات التفسيرية الضعيفة. ثم يرشدنا إلى البيان أنه ينبغي للعلماء أن يبينوا درجات هذه الأحاديث من الصحة والضعف، وأن لا يعتمدوا على مجرد رواية هؤلاء، وإن كان رواتها من حفاظ الحديث كالإمام البغوي والإمام الطبري والإمام بن أبي حاتم صاحب العلل. مع هذا قال: لم يكن مجرد رواية واحد من هؤلاء دليل على صحته، يعني ما رواه ابن أبي حاتم مع أنه من أئمة الحديث والعلل، ولكن ليس كل ما رواه في تفسيره يكون صحيحا، لأنه لم يشترط الصحة في ذلك. فإذا قال لم يكن مجرد رواية واحد من هؤلاء دليلا على الصحة باتفاق أهل العلم، يعني بإجماعهم. إذا الإرشاد أين هو؟ في قوله فلا بد من بيان أن هذا المنقول من قسم الصحيح دون الضعيف. إذا هذا فيما يتعلق بالأمور الباطلة الموجودة في التفاسير، في كتب التفسير، مما يتعلق بالرواية. أما ما يتعلق بالأمور الباطلة في التفسير من جهة الرأي، فمنشأه وسببه أمران. الأول الاستدلالات الباطلة التي يستدل بها أهل البدع على ضلالتهم، وذلك بتحميل معاني القرآن ما لا تحتمله، وهذا ذكرناه. يعني هؤلاء المبطلون إما أن يستدلوا بأحاديث ضعيفة مكذوبة، أهل الباطل أهل البدع، إما أن خطأهم من جهتين، إما من جهة الدليل أو من جهة المدلول. أما من جهة الدليل فإما أن يستدلوا بأحاديث هالكة ضعيفة مكذوبة ويستدلون بها على باطلهم فيتساهلون في رواية الأحاديث الضعيفة، وإما أنهم يستدلون بأحاديث صحيحة وبآيات، يعني بالآيات القرآنية، ولكن يحملونها ما لا تحتمل، فيحملون معاني القرآن ما لا تحتمله، وهذا خطأ في المدلول، والأول خطأ في الدليل. هذا هو معنى انتحال المبطلين في ذلك الحديث المشهور المختلف في صحته. السبب الثاني لوجود الأمور الباطلة في التفسير من جهة الرأي أن بعض هؤلاء يفسر القرآن تفسيرا لغويا محضا، يعني ينظر إلى المعنى اللغوي دون النظر إلى السنة النبوية ودون النظر إلى فهم الصحابة لهذه الآية ولهذا القرآن، يعتمد على مجرد التفسير اللغوي دون أن ينظر إلى ماذا؟ إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم إن وجد، أو تفسير الصحابة إن وجد، أو تفسير التابعين الذين تلقوا عن الصحابة أيضا إن وجد. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن منشأ الغلط في التفسير بالرأي، فيقول إحداهما قوم اعتقدوا معانيا ثم أرادوا حمل الألفاظ القرآن عليها، يعني اعتقدوا أمورا ثم أرادوا أن يستدلوا عليها ويحملوا ألفاظ القرآن على تلك الأمور التي اعتقدوها، وهذه طريقة أهل البدع، اعتقد ثم استدل. أما طريقة أهل السنة استدل ثم اعتقد، عقائدهم مبنية على ماذا؟ على الدليل. أما أهل البدع يجعلون الأدلة تابعة، يأخذون يجرونها بأعناقها ويلهون أعناق النصوص ليطوعوها لما اعتقدوه من الباطل. هذا إذن السبب الأول. والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوء أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب، من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه. من هو الذي تكلم بالقرآن ونزل عليه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه، والذي تكلم بالقرآن ابتداء هو رب العالمين، ثم يعني أوحاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي بلغه. المتكلم بمعنى هنا المبلغ والمنزل عليه، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هؤلاء يفسرون القرآن بمجرد ما يسوغ أن يراد يعني بذلك في الكلام العربي. قال قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب، إذن يفسرونه بالنظر إلى المعنى اللغوي فقط، من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه وهو النبي عليه الصلاة والسلام، والمخاطب به وهم الصحابة رضي الله عنهم. إذن لا ينظرون إلى السنة النبوية الشريفة المفسرة للقرآن، ولا يعني ولا ينظرون إلى فهم الصحابة وتفسيرهم لهذا القرآن، إنما يعتمدون فقط على ماذا؟ على المعنى اللغوي. ثم قال في الأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام. إذن هذان هما السببان لوقوع هذه الأقوال الباطلة في التفسير من جهة المعقول أو الرأي. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإنه مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. إذن قال: والعلم أي الذي يعد علما في الشريعة ويكون حجة في دين الله تعالى. ما هو هذا العلم الذي هو حجة في الشريعة؟ قال: إما نقل مصدق، أي نقل ثابت عن المنقول عنه، ثابت صحيح يرويه العدل الضابط. فلا بد للناقل أن يتوفر فيه شرطان: العدالة والصدق، العدالة والصدق مع الذوق والفهم، كما قال البيقوني: أولها الصحيح وما اتصل، إسناده ولم يشد أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في نقله وضبطه، أو في ضبطه ونقله، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. فإذا الثقة، من هو الثقة؟ الذي يكون صادقا وضابطا. بعض الناس يقول: حدثني الثقة وأخبرني الثقة الخبر الفلاني. من هو هذا الثقة؟ إما أن لا يخبرك من هو، أو قد يكون فعلا ثقة يعني صادقا، ولكنه لا يضبط، لا يفهم. فإذا لابد من الصدق والضبط. أما إذا اجتمع فيه سوء الفهم وسوء القصد وقلة الحفظ ومع الكذب، فهذا الله المستعان مصيبة. قال هنا: نقل مصدق، أي نقل ثابت صحيح يرويه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه. فإذا لابد للناقل أن يتوفر في شرطان: الصدق مع الضبط، العدالة والضبط. ثم قال: نقل مصدق عن معصوم. من هو المعصوم؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنبي هذه الأمة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام معصوم عن الخطأ في تبليغ رسالة، ولا يقول إلا الحق، لا يخرج من شفتيه عليه الصلاة والسلام إلا الحق، كما قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، كل ما يقوله حق. أما من سواه، أما من سواه، من سوى النبي عليه الصلاة والسلام، فقد يقول حقا وقد يقول باطلا. وقد قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القول، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. أما الاستدلال بمجرد قول العالم فهذا خطأ. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العلماء يستدل لأقوالهم، يعني أقوالهم تفتقر وتحتاج إلى دليل، ولا يستدل بأقوالهم. أما المقلد عندهم إذا قال العالم شيئا، المتعصبون المقلدون إذا قال العالم شيئا فهو الحق الذي ليس بعده إلا الضلال، والتعصب هو وضع عصابة على العين بحيث لا يرى أدلة الآخرين، يضع عصابة على عينه ويقطع رأسه، هذا هو الحق الذي ليس بعده إلا الضلال، وهذا خطأ. هذا لا يكون إلا للمعصوم عليه الصلاة والسلام، فهو الذي لا ينطق عن الهوى ولا يقول إلا الحق. أما ما سواه فقد يقول حقا وقد يقول باطلا، إذا وافق الدليل فهو حق، إذا لم يوافق فهو باطل. ثم قال: نقل، والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم. أي وإما قول، أي قول لما سوى النبي صلى الله عليه وسلم عليه دليل. الدليل هو المرشد إلى المطلوب، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول شيخ الإسلام: الدليل هو المرشد إلى المطلوب، وهو الموصل إلى المقصود، وهو ما يكون العلم به مستلزما للعلم بالمطلوب، أو ما يكون النظر الصحيح فيه موصلا إلى علم أو إلى اعتقاد راجح. إذن الدليل هو الذي يدلك على المطلوب، على المدلول، يرشدك ويوصلك إلى المقصود وإلى المطلوب. إذن العلم هو نقل المصدق عن المعصوم عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو قول لعالم، قول لما سوى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عليه دليلا. ما هو هذا الدليل؟ كيف هو؟ كيف وصفه؟ قال عليه دليل معلوم، والمعلوم هو ضد المجهول. وكونه معلوما أي أن دليل هذا القول يتعين أن يكون صحيح الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر الدلالة في معناه. هذا هو العلم. قول منقول، قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فلان، ودليله كيت وكيت، هذا كله من العلم. إذا ذكرت قول عالم مع دليله، يعني أقول عليه دليل واضح ظاهر، فهذا يعني من العلم أيضا. إذن العلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم من الكتاب أو السنة. هذه المقولة المسجوعة الطيبة التي هي قاعدة من القواعد الطيبة العظيمة، العلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم. هذه المقولة جاءت يعني في غير ما كتاب من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، أو جاءت في معناه. من ذلك ما ذكر رحمه الله تعالى في رده على البكري، قال والعلم شيئان، إما نقل مصدق، هذا هو نقل مصدق عن معصوم، وإما بحث محقق، وما سوى ذلك فهذيان مزوق. يعني إما نقل مصدق أو بحث محقق عليه أدلة، كلام العلماء المقرون بأدلتها، هذا هو العلم. وما سوى ذلك فهو هذيان، يعني كلام غير معقول المعنى، وإن كان مزوقا، قد يكون مزوقا ومجملا، يزوقه بالتنميقات والعبارات، التنميقات اللفظية والعبارات، ولكن إذا لم يكن عليه دليل فلا ينفع شيئا وليس من العلم. وقال أيضا في مجموع الفتاوى المجلد السادس صفحة 88-300، قال رحمه الله، قال المصنف شيخ الإسلام: إن العلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول. فالشأن فيه أن نقول علما، وهو النقل المصدق والبحث المحقق، فإن ما سوى ذلك وإن زخرف مثله بعض الناس خرف مزوق، وإلا فباطل مطلق. خرف مزوق، هذا مثل قول هذي المزوق. الخرف هو الكلام غير الذي ليس تحته أي، لا يندرج تحته أي معنى. الخرف هو الخلف، الرجل الخلف هو الذي يقول كلاما لا معنى له، كلاما غير معقول. فهذا هو الهذيان، خرف مزوق، وفي الأصل خزف، والصحيح خرف بالراء المهملة، وهي يعني تقابل أو تساوي قوله فهذيان مزوق. وقال أيضا شيخ الإسلام في المجموع المجلد 13 صفحة 57-200: ما علم من جهة الرسول فهو نقل مصدق عن قائل معصوم، وما عارض ذلك فإما أن يكون نقلا غير مصدق أو قولا لغير معصوم. إذا كان القول غير مصدق غير ثابت فلا ينفع، ولو كان منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان غير مصدق كان الحديث ضعيفا فلا يكون حجة في دين الله. كذلك إذا كان القول لغير معصوم، إذا كان القائل غير معصوم، ولو كان القول ثابتا عنه ولكن هذا القائل غير معصوم، فلا يكون حجة في دين الله. فالحجة في دين الله قول مصدق عن قائل معصوم. لهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، مسجا على منوال شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول في روضة المحبين في صفحة 15، فما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو نقل مصدق عن قائل معصوم، وما جاء عن غيره فثبوت الأمرين فيه معدوم، فإن صح النقل لم يكن القائل معصوما، وإن لم يصح لم يكن وصوله إليه معلوما. يعني إذا كان القول القائل معصوم، كان القائل معصوما هو النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن النقل غير صحيح، فهذا لا يكون حجة في دين الله. وإذا كان القائل إذا كان القول ثابتا صحيحا عن ذلك القائل، ولكن ذلك القائل غير معصوم، قد يكون ذلك القول خطأ منه لأنه غير معصوم، فلا يكون حجة في دين الله. فاحفظوا هذه القواعد أيها الإخوة، فإنها تنفع كثيرا في الفتن. وثمة تنبيهان متعلقان بقول المصنف: والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم. التنبيه الأول متعلق بهذه الجملة كلها، وهو أنها تفيد أن العلم الشرعي هو أحد أمرين: الأول آية من كتاب الله تعالى، أو حديث صحيح، أو حديث صحيح عفوا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قول المصنف نقل مصدق عن معصوم. والثاني أقوال العلماء المستندة إلى دليل صحيح. هذا هو النوع الثاني من أنواع العلم الشرعي، أقوال العلماء المستندة إلى دليل صحيح، وذلك في قول المصنف قول عليه دليل معلوم. من أجل ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى مجلد 20 صفحة 16-300: العلم إما رواية وإما رأي. العلم إما رواية، وهذا هو مقصده في قوله إما نقل مصدق عن معصوم، يعني رواية، وإما رأي وهو قول عليه دليل معلوم. التأمين الثاني متعلق بقول المصنف رحمه الله: قول عليه دليل معلوم. ذكرنا فيما سبق أن المعلوم هو ضد المجهول، وهذا يتضمن أن ما يكون دليلا وحجة في الشرع يتعين أن يكون مبنيا على العلم اليقيني المستمد من الوحيين: آية من كتاب الله، آية من كتاب الله، أو حديث صحيح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف الأدلة المجهولة المبنية على الظنون الكاذبة والأهواء الفاسدة. هذا إذا كان الدليل مجهولا مبني على الظن كاذب أو هوى فاسد، فهذا لا يكون يعني دليلا معلوما، بل هو دليل مجهول. ومثال هذه الأدلة المجهولة استدلال الصوفية بأقوال الخضر، والرافضة بأقوال منتظرهم المزعوم. الصوفية يستدلون بالخضر، الخضر عليه الصلاة والسلام نبي كريم، وهو الذي ذكره الله عز وجل في سورة الكهف، والذي ذهب إليه موسى، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن عباس في صحيح البخاري وهو في الصحيحين. فإذا هؤلاء الصوفية يستدلون، يقولون إن الخضر حي، لا يزال حيا، والصحيح أنه مات عليه الصلاة والسلام. الخضر عليه الصلاة والسلام نبي كريم وقد مات عليه الصلاة والسلام، والأدلة على موته كثيرة. وحتى قال حتى يعني صنف العلماء كتبا في ذلك، منهم الحافظ بن حجر له كتاب الروض النظر في القول بحياة الخضر، وقال أول باب يغلق، يقول الحافظ بن حجر أول باب يغلق من أبواب الزندقة هو القول بموت الخضر، أو أول باب يفتح من أبواب الزندقة هو القول بحياة الخضر. يستدل هؤلاء الصوفية بأقواله، يقول التقيت الخضر فقال لي كذا وكذا ويجعله شرعا. إذا استدلال الصوفية بأقوال الخضر، والرافضة بأقوال منتظرهم المزعوم. المهدي المنتظر عند الرافضة هو معدوم، شخص معدوم، ما هذا المنتظر المزعوم شخص معدوم لا يوجد، لا غير موجود، هو محمد بن الحسن العسكري، يقولون الآن شيوخهم يقولون التقيناه في المكان الفلاني ويأمركم بكذا وكذا، فيصدقه حمير الرافضة، يصدقون شيخهم هذا. وقد قرأت مرة أن بعض شيوخهم قال لهم ذلك المال الذي أعطيتموني، يقول لي لهؤلاء الرافضة الحمير جل الله قدركم، يقول هذا المال الذي جمعته منكم وأعطيتمونيه سلمته لحجة الزمان، يعني لهذا المهدي المنتظر، وهو طبعا أخذه إلى جيبه، وهم يصدقون لأنهم لا عقول لهم. فإذا بعض الصوفية يحتجون على بعض أفعالهم بقول ينسبونه للخضر، وكذلك بعض الرافضة يحتجون بقول لغائبهم المنتظر المزعوم الذي هو في الحقيقة معدوم. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مختصر الفتاوى المصرية صفحة 199: وعامة ما يحكى عن الخضر إما كذب وإما مبني على ظن، مثل الذي رأى شخصا فقال له إنه الخضر، وهذا مثل قول الرافضة في المنتظر. ويروى عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه ذكر له ذلك فقال: من أحالك على غائب فما أنصفك، فما لبس عليه إلا الشيطان. كلمة طيبة من الإمام أحمد، إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه الله تعالى، قال: من أحالك على غائب فما أنصفك وما لبس عليه إلا الشيطان، يعني الشيطان هو الذي لبس عليه وقال أنا الخضر، وأملى عليه أمورا وأمره بأمور هي من البدع ليوقعه في الضلال ويلبس عليه. وقال أيضا في هذا الموضوع شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع في مجلد 27 صفحة 102: وروي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال وقد ذكر له الخضر: من أحالك على غائب فما أنصفك. ومن الأدلة المجهولة التي هي ضد الدليل المعلوم استدلال الصوفية بالأحوال والأذواق والمواجيد. الأحوال جمع حال، وهو ما يجده الإنسان في نفسه من ما يأتيه من أحوال، والأذواق أيضا ما يتذوقه الإنسان جمع ذوق، والمواجيد ما يجده في الإنسان في نفسه أيضا موجد أو وجد، الوجد والذوق هذه من طرق الاستدلال عند الصوفية. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: من أحالك على الحال فما أنصفك، فإنه أحالك على أمر مشترك بين الحق والباطل، فإن كل من اعتقد شيئا وطلبه طلبا صادقا واستفرغ وسعه في الوصول إليه كان له لا محالة فيه حال ليست لغيره، كان له لا محالة فيه حال ليست لغيره بحسب صدقه في طلبه وجمع همته وقصده عليه. وهذا يكون للأبرار والفجار بل لأولياء الله وأعدائه، يعني الحال هذا الحال ليس ميزانا صحيحا، لأنه يجده البر والفاجر والمؤمن والكافر وولي الله وعدو الله. قال الإمام ابن القيم: فالحوالة على الحال حوالة مفلس من العلم على غير مليء به. من أحالك على الحال كأن مفلسا أحال غريمه على رجل آخر يعني له عليه مال، وذاك الرجل مفلس فماذا يعطيه؟ لا يعطيك شيئا. كذلك من أحالك على الحال الصوفي الذي يحيلك على الحال فإنه مفلس في العلم لا دليل له، ويحيلك على أيضا على شيء لا حقيقة له، ويشترك فيه البغ والفاجر المؤمن والكافر. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن هاهنا دخل الداخل على أكثر السالكين وانعكس سيره، حيث أحالوا العلم على الحال وحكموه عليه، يعني حكموا الحال على العلم، والمفروض العكس هو الذي ينبغي أن يكون. وسير أولياء الله الآن يذكر السير الصحيح والطريق الصحيح، هذه طريق الصوفية، طريقة السنة ما هي؟ وسير أولياء الله وعباده الأبرار والمقربين بخلاف هذا، وهو إحالة الحال على العلم وتحكيمه عليه وتقديمه ووزنه به، وقبول حكمه، فإن وافقه العلم وإلا كان حالا فاسدا وانحرفا عن أحوال الصادقين بحسب بعده عن العلم. فالعلم حاكم والحال محكوم عليه، والعلم راع والحال من رعيته. فمن لم يكن هذا أصل بناء سلوكه فسلوكه فاسد، وغايته الانسلاخ من العلم والدين كما جرى ذلك لمن جرى له، وبالله المستعان. انتهى من مدارج السالكين مختصرا بمجلد التكميم رقم 74 و200، صفحه 74 و200 عفوا. خلاصه هذا الكلام ان كل قول لا يستند الى دليل معلوم فلا يجوز اتباع صاحبه، لان صاحبه ضال محروم. يقول الامام ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين مجلد الثاني صفحه 39 و400: ومن حالك على غير أخبارنا وحدثنا، يعني سياق التحديث، من أحالك إلى غير السنة فقد أحالك إلى إما على خيال صوفي أو قياس فلسفي أو رأي نفسي، فليس بعد القرآن فأخبرنا وحدثنا، يعني ليس بعد القرآن والسنة إلا شبهات المتكلمين وأراء المنحرفين وخيالات المتصوفين وقياس المتفلسفين، ومن فارق الدليل ضل عن سواء السبيل. هذه من القواعد التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله. ومن فارق الدليل ضل عن سواء السبيل، ولا دليل إلى الله والجنة سوى الكتاب والسنة، وكل طريق لم يصحبها دليل القرآن والسنة فهي من طرق الجحيم والشيطان الرجيم. انتهى من مدارج السالكين. ويقول الإمام الذهبي، الإمام الحافظ شمس الدين الذهبي، وهو من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول كلمة طيبة في سير أعلام النبلاء المجلد الرابع صفحة 72 و400، يقول في هذا الصدد، يقول: وإذا رأيت المتكلم المبتدع يقول: أنا من الكتاب والأحاديث الآحاد وهات العقل، فاعلم أنه أبو جهل. وإذا رأيت السالك التوحيدي، يعني الصوفي، يقول: أنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجد، فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر أو قد حل فيه، فإن جاونت منه فهرب، وإلا فاصرعه وابرك على صدره واقرأ عليه آية الكرسي واخنقه. انتهى من السير. فإذا هذا يعني الكلام على من؟ على من يحيل الناس على دليل مجهول لا حقيقة له. ثم قال المصنف رحمه الله بعد أن قال: والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه ظهرة ولا منقود. وما سوى هذا، يعني المشار إليه، وهو النقل المصدق عن معصوم، والقول عليه دليل معلوم، والقول الذي عليه دليل معلوم، ما سوى هذا، أي النقل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقول العالم المؤيد، وقول العالم المؤيد بالدليل، قول العالم المؤيد بالدليل الثابت الصحيح، ما سوى هذا فإما مزيف مردود، أي لا تقوم به الحجة لكونه نقلا مزيفا كاذبا، يعني مردود بسبب كونه مكذوبا، وهكذا. وهذا يكون في مقابل النقل المصدق، المزيف مقابل النقل المصدق. والمردود هو كل قول ليس عليه دليل، وكل قول ليس عليه دليل معلوم فهو مردود. فإذا قوله إما مزيف يقابل قوله إما نقل مصدق عن معصوم، ومردود يقابل قوله إما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف، أي متوقف، أمر متوقف فيه لا يقبل ولا يرد حتى يتبين أمره، لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. البهرج هو المغشوش، وبهرج النقود من ذهب والفضة هي المغشوشة، والمنقود هو السالم من الغش. المقصود المصنف هنا أن القول الذي لم يتبين لنا صحته من ضعفه يتعين على المسلم التوقف فيه، وإما موقوف يعني يتوقف فيه لا يعلم هل هو بهرج مغشوش أو منقود سالم صحيح، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح هذا الكتاب في صفحة 10 في خلاصة لهذه الجملة الطيبة لشيخ الإسلام، يقول: فالأقسام حينئذ ثلاثة، ما علمت صحته وهو الأول، وما علم بطلانه وهو الثاني، وما يجب التوقف فيه. إما نقل مصدق عن المعصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، هذا علم صحته، هذا الأول. وما علم بطلانه هو الثاني، يعني المزيف المردود، يعني ليس نقلا مصدقا عن معصوم ولا قولا عليه دليل معلوم، فهو مزيف مردود. فإذا هذا الثاني علم بطلانه. الثالث وإما موقوف لا يعلم أنه بارج ولا منقود، هذا قال الشيخ ابن عثيمين، قال وما يجب التوقف فيه وهو الثالث الذي لا نعلم هل هو من النقل المصدق عن معصوم أو من القول الذي عليه دليل معلوم، أو أنه مزيف مردود، فلا نعلم لا هذا ولا هذا. فالأول مقبول والثاني مردود والثالث متوقف فيه. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ونختم هذا المجلس بفائدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الصدد في وجوب المطالبة بالدليل، أن يكون القول مؤيدا بدليله من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. يقول في مجموع الفتاوى مجلد الثالث صفحة 1600، قال: وقد طالب سبحانه من اتخذ دينا بقوله: إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم. فالكتاب الكتاب، والأثارة كما قال من قال من السلف هي الرواية والإسناد، وقالوا هي الخط أيضا، إذ الرواية والإسناد يكتب بالخط، وذلك لأن الأثارة من الأثر. العلم الذي يقوله من يقبل قوله، وهنا موطن الشاهد، هنا موطن الشاهد. فالعلم الذي يقوله من يقبل قوله يؤثر بالإسناد ويقيد بالخط، فيكون كل ذلك من آثاره. إذا ربنا عز وجل طالب من اتخذ دينا بقوله: إيتوني بكتاب من قبل هذا، والكتاب هو كتاب الله عز وجل، أو أثارة من علم، والأثارة هي الرواية والإسناد كما قال من قال من السلف، إما آية من كتاب الله أو حديث صحيح، الإسناد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يعني من أراد أن يقول قولا في دين الله فعليه بهذا، قول عليه دليل معلوم، يأتينا بقول عليه دليل معلوم أو قول ثابت عن النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام، ثابت صحيح. وقال شيخ الإسلام رحمه الله أيضا في قوله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. هنا هذا الأسلوب يسمى أسلوب الطي والنشر، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا، ونفى اليهود والنصارى دخول الجنة على من سواه، يعني المسلم النصارى يقولون لن ندخلها إلا نحن، واليهود يقولون لن ندخلها إلا نحن، هكذا يزعمون وهكذا. ثم قال: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فطالبهم، يعني رب العالمين طالبهم، فطالبهم بالبرهان على هذه القضية والدعوة الجامعة بين النفي والإثبات، أي نفي الجنة، نفي دخول الجنة عمن سواهم وإثباتها لهم. قال: وكان في ذلك ما دل، يعني هذه الآية من استفاد منها شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: وكان في ذلك ما دل على أن النافية عليه الدليل، كما أن المثبت عليه الدليل، كما طالب المثبت في قوله: أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذه الآية من سورة النمل، قال الله عز وجل: قل أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله، أتثبتون أن إله مع الله فعل هذا؟ قل هاتوا برهانكم، أثبتوا أن إله مع الله بدأ الخلق ثم يبدأ الخلق ثم يعيد، وأنه يرزق من السماء والأرض. فطالبهم الله عز وجل على هذا الإثبات، طالبهم بالدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، كما طالب اليهود والنصارى على ما نفوه أيضا، فطالب على يعني دل هذا على أن النافي عليه الدليل والمثبت عليه الدليل. هذا الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى كثير وتسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.